بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، أما بعد، من المسائل المتعلقة بالمسافر في رمضان، هل يجوز للمسافر الصوم في سفره؟ ذهب طائفة من أهل العلم لأنه لا يجوز للمسافر الصوم في سفره، وهو قول بعض أهل الظاهر كداود وابن حزم، وحكي هذا المذهب عن أبي هريرة وابن عباس وعن بعض العلماء، واستدلوا بأدلة منها حديث صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن عوف، ولكنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عبد الرحمن بن عوف، ولهذا قال البيهقي رحمه الله: وروي مرفوعا وإسناده ضعيف. إذن لا يثبت هذا مرفوعا، وأيضا الموقوف عن عبد الرحمن بن عوف أيضا لا يثبت، وأيضا ضعيف، لأنه من رواية ولدي أبي سلمة عنه، قد نص أئمة العلل أنه لم يسمع منه. وأيضا استدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، يعني قالوا هذه الآية دليل على أنه لا يجوز للمسافر الصوم في السفر. استدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، وهو مسلم من حديث جابر، وأيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: الذين صاموا أولئك العصاة. بينما ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الصيام في السفر، استدلوا بأدلة كثيرة منها حديث أنس وجابر وأبي سعيد، وكلها في الصحيح والمعنى متقارب. يقول أحدهم: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهكذا أيضا حديث حمزة ابن عمرو، قد ذكره ابن حجر في البلوغ أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، هل علي جناح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. فهذا الذي عليه جماهير العلماء، أن المسافر يشرع له الصيام إذا أحب أن يصوم، وهذا هو القول الصحيح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، فهذا الحديث قد خرج على حالة يقصر عليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قد أغشي عليه من الصوم، ثم ظلل عليه، قال: ما شأنه؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فيحمل هذا الحديث على من كان الصوم يشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب. عم هذا هو الصحيح. لهذا قال ابن دقيق العيد: والمانعون في السفر يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعمومه لا بخصوص السبب. قال: وينبغي أن يتنبل الفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام على مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، فإن بين العامين فرقا واضحا، ومن أجراهما مجرا واحدا لم يصب. انتهى كلامه رحمه الله. الخلاصة أن قول الجمهور هو الصواب، قول الجمهور هو الصواب، أنه يشرع للمسافر الصيام في السفر إذا أحب أن يصوم، وإذا أحب أن يأخذ بالرخصة فله ذلك، والله أعلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أولئك العصاة، فالمقصود أنه قد شق عليهم كما ورد في الحديث، شق عليهم الصيام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يفطروا فأبوا، قال: أولئك العصاة، قال: أولئك العصاة، وكان هذا أيضا في غزو، ومعلوم أن المجاهد يلحقه شيء من المشقة، كما جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال أبو سعيد: فكانت عزمة فأفطرنا. على هذا يكون هذا في من شق عليه الصوم فأبى إلا الصوم، فيتنزل عليه هذا الحديث: أولئك العصاة في حق المسافر، والله المستعان. وأيضا هنا مسألة أخرى: أيهما أفضل للمسافر، الصوم أو الفطر؟ أيهما أفضل للمسافر، الصوم أو الفطر؟ من أهل العلم من قال إن الفطر أفضل، ومن أهل العلم من قال إن أفضلهما أيسرهما، إن أفضلهما أيسرهما. وذهب جمهور العلماء إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، وذهب الجمهور إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، وهذا هو الصحيح لحديث أبي الدرداء في الصحيحين قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد في شهر رمضان، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأيضا حديث أبي سعيد في مسلم فيه: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. ولأن هذا أيضا من المسارعة في الخيرات، قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. ولأن هذا أيضا أسرع في إبراء الذمة، وصومه مع الناس أسهل على المكلف، فهذا هو القول الصحيح أن المسافر إذا كان الصيام لا يشق عليه فالأفضل له أن يصوم، الأفضل له أن يصوم لما تقدم. وأما إذا كان يشق عليه الصيام فتقدم أنه يفطر، وأنه ينبغي أن يأخذ برخصة الله عز وجل، كما جاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أما إذا كان لا يشق عليه الصيام فالصيام أفضل للمسافر، والله أعلم. كذلك مسألة: لو أصبح في أثناء سفره صائما ثم أراد أن يفطر في نهاره من غير عذر فهل له ذلك؟ لو أصبح في أثناء سفره صائما ثم أراد أن يفطر في نهاره من غير عذر فهل له ذلك؟ قولان لأهل العلم: من أهل العلم من قال لا يجوز له الفطر، وإذا أفطر فعليه القضاء والكفارة. ومن أهل العلم من قال له أن يفطر، لو أصبح في أثناء سفره صائما ثم أحب أن يفطر فله أن يفطر. استدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس، وأيضا حديث جابر الذي في الباب. وهذا القول رجحه النووي وابن قدامة ورجحه في فتح العلام، وهذا هو الصحيح. كذلك مسألة: إذا سافر المقيم فمتى يباح له الفطر، متى يباح له الفطر؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه يفطر عند أن يفارق بيوت قريته، الصحيح من أقوال العلماء وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه يفطر عند أن يفارق بيوت قريته. استدلوا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا: هذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يكسر الصلاة، يعني ما دام في البلد حتى يخرج. وهذا القول هو الصحيح أن المسافر لا يبدأ في القصر في الصلاة ولا يبدأ في الفطر في رمضان إلا إذا فارق بيوت قريته أو بيوت مدينته، والله أعلم. كذلك اختلف العلماء في مقدار السفر الذي يفطر فيه، اختلف العلماء في مقدار السفر الذي يفطر فيه المسافر، فمنهم من قال مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام، وهو 16 فرسخا كما بين مكة وعسفان، ومنهم من قال تحديد بثلاث أيام، وذهب طائفة من السلف والخلف إلى عدم التحديد، قالوا يفطر ويقصر فيما سمي سفرا ولو كان أقل من يومين. وقوى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى بالناس يقصر وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته، ولم يأمر أحدا منهم بالإتمام. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهذا هو الصحيح والله أعلم، أن السفر الذي يقصر فيه ويفطر فيه المسافر أنه ليس له مقدار محدد، وإنما يعود إلى العرف، إذا كان متعارف عند أهل تلك البلاد أن هذا يعد سفرا فإنه يشرع فيه الفطر والقصر، وإذا لم يعرف بأن هذا سفر فلا يشرع، والله أعلم. كذلك مسألة، إذا قدم المسافر وهو مفطر فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ قولان في هذه المسألة، من أهل العلم من قال يلزمه الإمساك، ومن أهل العلم من قال لا يلزمه، وهذا هو الصحيح وهو مذهب مالك والشافعي، وهو قول أحمد في رواية، حتى قال مالك والشافعي لو قدم مسافر في هذه الحال فوجد امرأته قد طهرت في ذلك اليوم جاز له وطؤها، وقال الشافعي أحب لهما أن يستترا بالأكل والجماع خوف التهمة. إذن هذا هو القول الصحيح، أن المسافر إذا قدم وهو مفطر فلا يلزمه، لا يلزمه إمساك بقية اليوم لأنه أفطر لعذر شرعي، والله أعلم. كذلك مسألة أخرى، وهي مسألة لو قدم المسافر وهو صائم فهل له أن يفطر وقد أقام، يعني قدم بلده وهو صائم، هل له أن يفطر وقد أقام في بلده؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من قال يجوز له ذلك، ومنهم من قال لا يجوز، وهذا هو الصحيح وهو مقتضى قول الجمهور أنه لا يجوز الفطر لأنه قد أصبح مقيما وزالت عنه رخص السفر فلا يجوز له الفطر، والله أعلم. كذلك مسألة، هل يجوز للمقيم الذي يريد أن يسافر بالغد هل يجوز أن يبيت الفطر؟ قال ابن عبد البر رحمه الله اتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض في السفر، وليست النية في السفر كالنية في الإقامة، لأن المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحال، لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل، انتهى كلامه. الخلاصة أنه لا يجوز للمقيم الذي يريد السفر بالغد لا يجوز له أن يبيت نية الفطر، لأنه قد يحصل له شيء فيغير النية، وإنما إذا شرع في سفره وفارق بلده فهنا له أن يفطر، أما تبييت الفطر لا يجوز، والله أعلم.